أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى هذه المسألة، وهو أنه في النتيجة حتى على المبنى والنظرية الرابعة التي اخترناها في بيان تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإنه بنحو من الأنحاء يقع التنافي بين الحكم الظاهري المجعول وبين الحكم الواقعي المشكوك فيما يتعلق. من هنا بعد، من هذا اليوم بشكل رسمي، ندخل في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. فيما يتعلق بالمحاذير التي تترتب من جعل الحكم الظاهري أعم من أن يكون إمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا أو غير محرز وغير تنزيلي، فيما يتعلق بهذا الجعل في مقام بيان المحاذير وجدت اتجاهات متعددة. اتجاه، وهو الاتجاه لعله المتعارف في كلمات المعاصرين، وهو أن المحاذير ثلاثة: إما اجتماع المثلين، إما اجتماع الضدين، إما تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. وهذا أيضا ورد في جملة من كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. أنت عندما تراجع الكفاية وحواشيه على الرسائل صاحب الكفاية تجد يشير إلى هذه المحاذير الثلاثة، وفي الأعم الأغلب مشت هذه المحاذير إلى يومنا هذا. عندما نأتي إلى السيد الشهيد نجد أن هذه المحاذير حاول أن يقسمها تقسيم آخر، قال بأن هذه المحاذير إما هي محاذير العقل النظري، وإما هي محاذير ماذا؟ العقل العملي. عندما نأتي للمرزا رحمة الله تعالى عليه يقسمها إلى محذورين، ولكن ببيان آخر يقول: إما محذور ملاكي، وإما محذور خطابي. عندما نأتي إلى كلمات السيد الإمام السيد الخميني قدس الله نفسه نجد أنه يجعل المحاذير أربعة بهذا البيان يشير إليها. المحاذير يقول أربعة، وهي ماذا؟ في تهذيب الأصول هذا في هناك في الجمع بين حاضر يقول: إما محاذير راجعة إلى الملاكات كاجتماع المصلحة والمفسدة، أو إلى مبادئ الخطابات كاجتماع الكراهة والإرادة والحب والبغض، أو إلى نفس الخطابات كاجتماع الضدين والنقيضين والمثلين، أو إلى لازم الخطابات كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. هذا أيضا تقسيم آخر يشير إليه السيد الإمام. وهناك تقسيم آخر أيضا أشير في كلماتهم، وهو ما ذكره السيد مصطفى قدس الله نفسه في تحريرات الأصول صفحة 142 في الجزء الثالث، يقول أن المحاذير ما هو محذور عقلا كاجتماع الضدين، ما هو محذور بالقياس إلى المبدأ الأعلى كامتناع الجزاف، ما هو محذور بالقياس إلى المذهب الحاق، ما هو محذور بالقياس إلى عموم المسلمين، وهكذا تقسيمات. خب جيد جدا. الآن نحن عندما نريد أن ندخل الأجوبة على أساس أي تقسيم من هذه التقسيمات ندخل؟ حتى يتضح لك بعد، أنا ما أعلق على جملة من الكتب المعاصرين مباشرة يستحيل الجمع والأجوبة أولا ثانيا. هذه الطريقة من البيان بعد فنية أو غير فنية؟ غير فنية، لأن هذه الأجوبة ليست جميعا بصدد الجواب عن جميع المحاذير، وإنما بعضها بصدد الجواب عن المحذورات الخطابية، بعضها بصدد الجواب عن المحذورات الملاكية، بعضها بصدد الجواب عن المحذورات العقلية، بعضها بصدد الجواب عن المحذورات المذهبية ونحو. الأجوبة تختلف. أنت عندما تأتي إلى المرزا تجد المرزا يقول إذا كان الحكم الظاهري إمارة فجوابه كذا، إذا كان أصلا عمليا محرزا فجوابه كذا، إذا كان غير محرز فجوابه ماذا؟ كذا. في اعتقادي طبعا السيد الشهيد بين مبناه، ما هو مبناه؟ وهو أنه قسم هذه المحاذير إلى محاذير العقل النظري ومحاذير ماذا؟ العقل العملي، وأجاب عنهما. ولكنه سوف لا نتبع نحن هذه الطريقة في أبحاثنا هذه. لماذا؟ باعتبار أن الأجوبة التي ذكرت في كلمات الأعلام في الأعم الأغلب تنسجم مع التصنيف الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه. يعني احنا عندما نراجع كلمات الشيخ الأنصاري اللي بدأت المسألة بشكل جدي وعنون لها باب وعنوان مستقل، بدأت من زمان الشيخ الأنصاري، في كلمات السابقين أيضا توجد ولكن كعنوان مستقل وجد من زمان من؟ الشيخ الأنصاري. ومن بعد الشيخ صاحب الكفاية والمرزة والعراقي والإصفهاني والخوئي والصدر والسيد الخميني وجملة من الأعلام والسيد محمد فشاركي والسيد البروجردي، هؤلاء مولانا تقريبا يوجد عن المسألة حدود 15 جواب عن هذه المسألة، لأنها تعد هي الأصل في قبول جعل الأحكام الظاهرية. أنت عندما تأتي إلى هذه الأجوبة جميعا تجدها تنسجم تقريبا مع التصنيف الذي ذكره من؟ المرزا رحمة الله تعالى عليه. يعني أن المرزا قسم المحاذير إلى محذورات خطابية وإلى محذورات ماذا؟ ملاكية. خب ما هو مراده من المحذور الخطابي؟ يقول مرادنا من الخطاب يعني الجعل، يعني الاعتبار الشرعي، ذاك الذي قرأتموه في الحلقة الثالثة، العنصر الثالث من العناصر عالمي الثبوت. يقول هذا الخطاب الشرعي، هذا الاعتبار الشرعي، إذا جعل الشارع وجوبا وجعل حرمة فهما ماذا؟ ها؟ يلزم التضاد بينهما. لا يعقل أن يكون حكم ظاهري بالوجوب وحكم واقعي ماذا؟ بالحرمة، مع أنه في جعل الحكم الظاهري يعقل ذلك أو لا يعقل؟ نعم يحتمل أن الشارع يجعل بحسب الظاهر وجوبا والمسألة بحسب الواقع هي ماذا؟ محرمة، فيلزم اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين. أو يجعل الحرمة والإباحة، يلزم اجتماع النقيضين، لأنه أحدهما إلزام والآخر ماذا؟ لا يوجد فيه إلزام. أو يلزم اجتماع المثلين، لأنه أحدهما وجوب في الواقع والآخر أيضا الظاهري وجوب، فيلزم اجتماع ماذا؟ المثلين. لذا ذكر في المحذور الخطابي إما يلزم اجتماع المثلين أو يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين. ثم بالنسبة إلي، بالنسبة إلى اجتماع المثلين لا توجد مشكلة، لأنه يقول يلزم التأكد ولا محذور فيه، ولكن في حال التنافي يلزم ماذا؟ إما اجتماع الضدين وإما اجتماع النقيضين. فإن قلت أن الخطاب خفيف المؤونة والاعتبار لا محذور، أن الشارع يعتبر الوجوب ويعتبر ما يضاد الوجوب، يقولون لا، نحن عندما نقول يلزم التضاد مرادنا بلحاظ روح الحكم من مبادئ الحكم. ما هي مبادئ الحكم؟ مبادئ الحكم الحب الذي ينشأ منه الإرادة، والبغض الذي تنشأ منه ماذا؟ الكراهة. فإذا جعل المولى في مورد وجوبا يعني يريد ذلك، وإذا جعل حرمة يعني ماذا؟ يكره ذلك. وهل يمكن أن تجتمع الكراهة والحب على مورد واحد أو لا يعقل؟ لا يعقل. هذا هو المحذور. ماذا؟ المحذور الخطابي. ما هو المحذور الملاكي؟ يقول المحذور الملاكي مو مرادنا الملاك يعني المصلحة والمفسدة، وإنما مرادنا من الملاك يعني ماذا؟ يعني أن الفاعل الحكيم لا ينبغي أن يصدر منه هذا العمل، وإلا لا محذورة في أن يكون في فعل مصلحة ومفسدة فيقع الكسر والانكسار، إما تقدم المصلحة إما تقدم ماذا؟ المفسدة، لا محذورة في ذلك. مرادنا من المحذور الملاكي مو أنه يقع التنافي بين المصالح والمفاسد، لا، وإنما لا يعقل أن يصدر من الحكيم العالم ما ينقض غرضه أو يلقي المكلف في المفسدة أو يفوت عليه ماذا؟ المصلحة. هذا المعنى بنحو واضح أشار إليه في فوائد الأصول المجلد الثالث فيما يرتبط بالمحذور الملاكي في صفحة 89 من فوائد الأصول. قال: ما يرجع إلى المحذور الملاكي، ومنها ما يرجع إلى المحذور الخطابي. أما الأول فتقريبه أنه يلزم تفويت المصلحة والإلقاء ماذا؟ في المفسدة. أما المحذور الملاكي فأشار إليه في صفحة 99. قال: وأما المحذور الخطابي فحاصله أنه يلزم اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين أو مثلين ونحو ذلك. ونحن سوف نسير على هذا التصنيف، يعني التصنيف المحاذير إلى ملاكية وإلى ماذا؟ وإلى خطابية. والخطابية يعني اجتماع مثلين واجتماع ماذا؟ الضدين أو النقيضين، لا فرق. والملاكية يعني نقض الغرض وتفويت المصالح والإلقاء ماذا؟ في المفاسد. بهذه الطريقة سوف ندخل الباحث. جيد. أما فيما يتعلق بالمحذور الخطاب، خلوا ذهنكم يمي. في المحذور الخطابي وجدت هناك أجوبة متعددة، إن صح التعبير اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول الذي يوجد تحته عدة تقريبات، لعله 6 أو 7 من التقريبات، ولكن جميعا يجمعها ماذا؟ اتجاه واحد وجواب واحد. التفتوا إليه. يقول صاحب هذا الاتجاه أو يقول أصحاب هذا الاتجاه جميعا، يقولون إنما يقع التنافي تضادا أو تناقضا إذا كان سنخ الحكم الظاهري أو إذا كان الحكم الظاهري من سنخ الحكم ماذا؟ الواقعي. يعني إذا كان الحكم الواقعي تكليفيا فالحكم الظاهري أيضا ماذا؟ تكليفي. إذا كان الواقعي وضعيا فالظاهري أيضا ماذا؟ وضعي. خب إذا كان عندنا حكمان تكليفيان أحدهما وجوب والآخر حرمة، يقع ماذا؟ يقع التضاد. أحدهما حكماني، أحدهما واقعي بالوجوب وظاهري ماذا؟ بالحرمة، وهما حكمان تكليفيان، فيقع ماذا؟ فيقع التضاد بينهما. أما إذا كان أحد الحكمين من سنخ والحكم الآخر من سنخ آخر، فهل يقع التضاد أو التماثل أو التناقض أو لا يقع؟ إذا كان الواقعي من سنخ الأحكام التكليفية وكان الظاهري من سنخ ماذا؟ الأحكام الوضعية، أيضا يقع اجتماع المثلين؟ لا يقع، لأنه هذا من واد وذاك من واد آخر. خب جيد جدا. هذا الاتجاه أشار إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجملة أيضا من المعاصرين في كتبهم، بعد ما نحتاج الإخوة هم يراجعون. أشاروا بأنه أساسا على هذا بعد لا يبقى موضوع لا للتنافي ولا للتماثل، لا للتضاد ولا للتناقض ولا للتماثل. عبارة صاحب الكفاية قدس الله نفسه في هذه طبعة مؤسسة آل البيت صفحة 277 يقول: والأحكام الظاهرية غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية. إذا لم يكن الحكم الظاهري مستتبعا لإنشاء حكم تكليفي، إذن يقع التنافي بينه وبين الحكم الواقعي أو لا يقع؟ لا يقع، لا تماثلا ولا تضادا ولا تناقضا. في هذا الاتجاه وقع الاختلاف بين أعلام الأصوليين أن هذا الحكم الظاهري الوضعي مو التكليفي، ما هو حقيقة هذا الحكم الظاهري الوضعي؟ هنا توجد 4-5 اتجاهات أو أكثر. الاتجاه الأول وهو ما ذكره صاحب الكفاية أو لا أقل نصب إليه في حواشيه على الرسائل، هناك قال بأن المجعول في الأحكام الظاهرية هو المنجزية والمعذرية. ما معنى جعلت خبر الثقة حجة؟ ما معنى جعلته حجة؟ يقول معناه جعلته منجزا ومعذرا. ومن الواضح أن المنجزية والمعذرية من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية، إذن لا يقع التنافي بينها وبين الأحكام الواقعية. ولكن يتذكر الإخوة في السنة الماضية وفي هذه السنة أشكل المرزا على هذا اللسان، قال: لا يعقل أن يكون مفاد الحكم الظاهري هو المنجزية والمعذرية. لماذا؟ باعتبار أن المنجزية والمعذرية من أحكام من؟ من أحكام العاقل. إذا تم عنده البيان تتحقق ماذا؟ المنجزية. إذا لم يتم عنده البيان تكون ماذا؟ معذرية. ومن الواضح أن الأحكام العقلية هل يمكن للشارع أن يتصرف فيها جعلا رفعا تسعة وضيقا أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه يلزم التخصيص في الأحكام العقلية. ومن هنا لم يقبل نظرية أن حقيقة الأحكام الظاهرية مرجعها إلى ماذا؟ إلى المنجزية والمعذرية. فانتقل إلى ماذا؟ ها؟ انتقل إلى التقريب الثاني، قال أن مفاد جعل الحجية في الحكم الظاهري يعني الطريقية وتتميم الكشف. ولكنه فصل كما سيأتي بعد ذلك منه، قال هذا إنما نقوله أين؟ إما في الإمارات أو الأصول العملية المحرزة. أما في الأصول العملية غير المحرزة فلنا ماذا؟ فلنا بيان آخر لرفع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم ماذا؟ والحكم الواقعي. ما أدري واضح صار؟ لماذا انتقل إلى الطريقية؟ قال باعتبار أن الطريقية بعد ليس تصرفا في المحمول حتى يقال أنه حكم عقلي، والحكم العقلي لا يصح فيه ماذا؟ التصرف من قبل الشارع، وإنما هو تصرف أين؟ في الموضوع بتوسيعه أو تضييقه. هذا هو الدليل أو التقريب الثاني. الآن فقط لنستعرض، أما المناقشة بعد ذلك ستأتي. التقريب الثالث ما اختاره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحث، يعني في حواشيه على الكفاية. صح، المحقق الإصفهاني يقول: لا المجعول هو المنجزية والمعذرية كما يقول صاحب الكفاية، ولا المجعول هو الطريقية والوسطية في الإثبات كما يقوله المرزا، وإنما المجعول هو نفس الحجية، لا هذا ولا ذاك. ما هو مرادك شيخنا من الحجية؟ يقول مرادنا من الحجية يعني ما يمكن للمولى أن يحتج به على من؟ على العبد. ولازم الحجية المنجزية ماذا؟ والمعذرية، لا أن المجعول هو المنجزية والمعذرية. إذن أراد أن يتخلص من الإشكال الذي أورد على صاحب الكفاية بأنه لم يجعل المنجزية والمعذرية مؤدى حجية ماذا؟ الأحكام الظاهرية، لم يجعل ذلك، وإنما ماذا؟ قال مؤداها الحجية. ولازم الحجية هو ماذا؟ ها؟ لازم الحجية هو المنجزية والمعذرية. هذا المعنى أشار إليه في نهاية الدراية، في نهاية الدراية الجزء الثاني، هاي الطبعة الحجرية اللي موجودة عندي أنا، الجزء الثاني صفحة 44، هناك تقريبا في وسط الصفحة يقول: وأما الثالث وهو اعتبار نفس معنى الحجية، لا المنجزية والمعذرية كما نسب إلى صاحب الكفاية، ولا الطريقية كما نسب إلى المرزاء، بل ماذا؟ بل معنى جعلت خبر الثقة حجة، جعلته حجة ماذا؟ يعني جعلته مما يحتج به عليه. وتوضيح القول فيه أن الحجية مفهوما ليست إلا كون الشيء بحيث يصح الاحتجاج به، هذا معنى الحجية. الشارع عندما جعل شيئا حجة يعني ماذا؟ يعني يصح الاحتجاج به. خب إذا يصح الاحتجاج به لازمه العقلي ما هو؟ ها؟ المنجزية والمعذرية، مو أن اللازم مجعول كما هو مبنى صاحب الكفاية حتى يرد إشكال من؟ إشكال المرزا رحمة الله تعالى عليه، وإنما المجعول هو الملزوم ولازمه ماذا؟ المنجزية والمعذرية. يقول: وهذه الحيثية، يعني حيثية الحجية، تارة تكون الذاتية غير جعلية، كالحجية الثابتة ماذا؟ للقطع، فإنها حجة ولكن مجعولة أو غير مجعولة؟ غير مجعولة. يقول كما في القطع، يقول كما في القطع، فإنه في نفسه بحيث يصح به الاحتجاج للمولى على عبده، وأخرى تكون جعلية. التفت جيدا، وهذه الجعلية في قبال ماذا؟ الذاتية، إما انتزاعية وإما اعتبارية. يقول: وإما انتزاعية كحجية خبر الثقة عند العقلاء، فإنه بملاحظة بنائهم العملي على اتباع خبر الثقة والاحتجاج به يصح انتزاع ماذا؟ هذه الحيثية، وهي حيثية الاحتجاج. وإما اعتبارية كقوله عليه السلام: حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإن جعل الحجية هنا ماذا؟ بالاعتبار. هذا التقريب الثالث، الوقت تقريبا انتهى. بلي جيد، هذه مجموع هذه التقريبات، طبعا توجد تقريبات أخرى إن شاء الله تعالى غدا سوف نشير إليها، ومجموع هذه تحت هذا الوجه ندخل في مناقشتها، والحمد لله رب العالمين.